إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعد مسارها بدر الدين المكني، وتقدمها شروق الطائفي. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج حسين الطير.
وتبقى فلسطين قبلتنا الأولى، وتبقى عيوننا ترحل إليها كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم سامعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج أرض الأنبياء والزيتون. وفي فقرتنا الأولى تعريف بأحد أهم الأبواب التاريخية للمسجد الأقصى المبارك، فكونوا معنا. باب الرحمة والتوبة، القدس. غربيا يسمى باب الذهب. المعروف عن هذا الباب أنه دمر في أكثر الحروب وأعيد ترميمه. دخل منه هرقل الروم بعد انتصاره على الفرس عام 628 للميلاد، ثم جدد البناء في عهد صلاح الدين الأيوبي. بني هذا الباب بمهارة فائقة أبدع فيها الصناع وطوروه ليكون الباب لوحة فنية خلابة يشهد لها بالجمال والروعة وتشغف بها الأنظار والأبصار، حتى يظن أنه بني بقطعة واحدة من الحجر وفيه زخارف تشهد على ازدهار الفن المعماري. ومن أسماء هذا الباب البوابة الأبدية والبوابة الدهرية وبوابة توما توما وبوابة الحكم وباب القضاء، بالإضافة إلى بابي الرحمة والتوبة. يقع إلى الشرق من الباب خارج السور مقبرة باب الرحمة، ويعتبر هذا الباب أجمل وأضخم وأقدم بوابات القدس التي ما زالت قائمة. السؤال هنا، ما الاسم الذي أطلق عليه الغربيون والفرنجة هذا الباب؟ الجواب، الباب الذهبي. باب مكون من بوابتين، الرحمة جنوبا والتوبة شمالا، واسمه مشتق من مقبرة الرحمة الواقعة خارجه، والتي تضم قبري الصحابيين شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، وبها قبور شهداء مجزرة الأقصى أيضا. ويعد هذا الباب من أقدم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقد بقي الباب مفتوحا حتى اعتدى عليه الصليبيون لاعتقادهم أن المسيح عليه السلام دخل فيه، وأنه هو الذي سيفتحه في المستقبل، ولذلك شغل هذا الباب ولا يزال حيزا كبيرا في معتقداتهم، وأطلقوا عليه تسمية خاطئة هي الباب الذهبي. وغالب الظن أن إغلاق الباب تم بعد تحرير القدس في 27/7/583 للهجرة، أي 2 أكتوبر 1187 للميلاد، بهدف حماية المدينة والمسجد من أي غزو محتمل. وقد استخدم المبنى الواقع داخل الباب من جهة المسجد الأقصى المبارك قاعة للصلاة والذكر والدعاء، ويقال إن الإمام الغزالي رحمه الله اعتكف في زاويته أعلى باب الرحمة عندما سكن بيت المقدس، وكان يدرس في المسجد الأقصى المبارك، وفيها وضع كتابه القيم إحياء علوم الدين. كما عمرت هذا الباب وقاعته لجنة التراث الإسلامي، واتخذتها مقرا لأنشطتها الدعوية داخل المسجد منذ عام 1992 للميلاد، حتى حلت سلطات الاحتلال الصهيوني اللجنة عام 2003 للميلاد. وكما زعم الصليبيون قديما، زعم الصهاينة حديثا أن باب الرحمة والتوبة ملك لهم، وأن سليمان عليه السلام هو من بناه على هذه الهيئة العظيمة. وفي حرب 1967 للميلاد حاول الإرهابي الصهيوني موشيه ديان فتح الباب، إلا أنه فشل، كما جرت محاولة لاقتحامه وتم إحباطها في عام 2002 للميلاد، عندما حاول الصهيوني فتح قبر المولويه الملاصق بالباب من الخارج، وحفر نفقا تحته ينفذ إلى داخل المسجد. أعزائي المستمعين، فقرتنا التالية في حلقة هذا الأسبوع بعنوان التراث الفلسطيني. إن تاريخ فلسطين الذي تعاقبت عليه حكومات وسلطات أجنبية كثيرة، كان يخرج أهلها للدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم وتراثهم المعماري والحضاري عبر عصور شتى، منذ الكنعانيين فالأشوريين والبابليين والفرس واليونانيين والرومان والصليبيين والمغول والممالك والأتراك والعثمانيين والانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني. إن بلاد فلسطين عاشت حروبا وغزوات وصراعات مدمرة خلال قرون سابقة، فبنيت القلاع والحصون والمساجد والكنائس والمقابر والأسواق التجارية، منها من دثر ومنها ما هو باق حتى الآن، شاهد على عظمة الفن المعماري البديع. فاحتاجت هذه الأبنية إلى الثروة والحماية لتظل تعبيرا على إرادة المجتمع ولتصبح أقوى وأجمل من ذي قبل. فغزة والقدس وسائر المدن الفلسطينية التي روى أرضها دماء شهداء الزكية عبر التاريخ للحفاظ على ما بنت أيديهم، متمثلا في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وقبة الصخرة والحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الحمري ومسجد السيد هاشم في غزة، ولا تخلو أي مدينة فلسطينية من المعالم الأثرية التي تحكي قصة وحياة هذا الشعب عبر عصور تاريخية قديمة، وهي تجربة إنسانية عظيمة تميزت بالمتانة. ومن هذا المنطلق فإن الناحية الوظيفية هي أولى اعتبارات الجمال في تراثنا العريق، والذي يخدم الأغراض التي بني من أجلها بأقل التكاليف ومتانة فاعلة، لأن الجمال ليس فقط من الخارج ولكن من الملائمة الوظيفية. ففي معظم هذه المنشآت المعمارية التراثية والدينية نجد الروعة في البناء والجمال الممتع الذي يقصده الزوار من جميع أنحاء المعمورة، إما لأهداف دينية وتاريخية أو سياحية. فمثلا مسجد الصخرة المشرفة بقبته الذهبية اللون وهندسة بنائه وجمال نقوشه، يبدو وكأنه جوهرة بديعة تتلألأ في منظره، ويعكس الفن المعماري الإسلامي ويبعث على الإثارة من خلال الزخارف الفنية على جدرانه الخارجية والداخلية ذات الألوان الزاهية ونوافذه ذات الزجاج العاشق والداخلية ذات الألوان الزاهية ونوافذه ذات الزجاج المعشق لترسل أضوائه الهادئة القريبة للقلب التي توحي بالخشوع والطمأنينة في نفس المسلم، وتجعل منها الأجمل في بناء معماري متكامل لأهداف دينية وتاريخية وتراثية وسياحية. وفي المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بالخلل وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والعديد من المواقع الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وغزة، ففي غزة وحدها توجد جوامع أثرية عديدة، أبرزها وأعظمها من الناحية التاريخية الجامع العمري الذي يعتبر من أقدم المساجد الأثرية وأكبرها في غزة، وسمي الجامع العمري بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب. وخلال الحرب العالمية الأولى أصابه بعض التدمير، فتم تدميره مرات عديدة من قبل الملوك والمصلحين، وأعاد صيانته وعمارته المجلس الإسلامي سنة 1345 للهجرة. وبين الجوامع الأثرية وأكثرها إتقانا هو جامع السيد هاشم لأن جد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هاشم بن عبد مناف مدفون فيه بمهارة بجانب والده عبد مناف الذي مات بغزة، وكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف لقريش. ويرجح بأن المماليك هم أول من أنشأه وتم تجديده بواسطته المجلس الإسلامي الأعلى، وجامع ابن عثمان في حي الشجاعية بغزة، ويأتي بعد الجامع العمري من حيث الحجم والبناء. وقام شهاب الدين أحمد بن عثمان بن عبد الله الحنبلي ببنائه في القرن الثامن الهجري، وتم ترميمه في عهد السلطان سيف الدين عام 1422 للميلاد. وجامع أيضا ابن مروان، ويقع في حي التفاح، وفيه ضريح ولي الله الشيخ علي بن مروان بن عامر الأشبيلي. وجامع كاتب الولاية في حي الزيتون قد بناه كاتب الولاية العثماني أحمد بك عام 995 للهجرة. وجامع الشيخ زكريا في حي الدرج أنشئ في القرن الخامس الهجري، وفيه قبر الشيخ زكريا التنمري، كان إماما وخطيبا صالحا. وجامع الشيخ عبد الله الأيبكي في حي التفاح المدفون بجانبه الشيخ عبد الله الأيبكي من ممالك عز الدين أيبك. وجامع الشيخ خالد يقع بالقرب من جامع الشيخ زكريا في منطقة الفواخير بحي الدرج في منطقة الفواخير بحي الدرج. وجامع المنمري يقع في حارة بني عامر في حي الدرج، بني في القرن التاسع الهجري. وهناك العديد من المساجد الأثرية الأخرى بنها الملوك والسلاطين والأولياء الصالحين. وهذه الأبنية التراثية والأثرية تدل على أن غزة كغيرها من المدن الفلسطينية المليئة بالمنشآت ذات القيمة العظيمة ابتداء من خان يونس وحتى جنين.
خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع فلسطين، لازم نرجع خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع فلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. من نقبل شعبي يندل ويعيش برحمة محتل، صوت الأمة صوت الكل، خلي العالم كله يسمع فلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. يسمع عفلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع عفلسطين، لازم نرجع خلي العالم كله يسمع عفلسطين، لازم نرجع دم وغار نار ومدفع عفلسطين، لازم نرجع. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود.
في ختام الحلقة نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم بخير، في أمان الله.
أنتم مع أرض الأنبياء والزيتون.